نعم.
أحسن الله. أنا سأل ما هي عليك إذا أصلت خاصمة أهل مقرأة لك؟ لأنك بالحكومة العامة أحسنت لها في
هذا الذي يحصل عليه إن كان على شيء في المستقبل على فعل شيء وترك شيء ولم تفعل، حلفت على فعل شيء ولم تفعل أو حلفت على ترك شيء وفعلته، فإن عليك تكفر كفارة يمين، كما لو حلفت والله لا أدخل بيت فلان من جارك أو لا أكل طعام فلان ثم دخلت بيته أو أكل طعام، تكفر كفارة يمين. والأفضل في هذه الحالة أن تكفر، واليمين ما تمنع من فعل الخير. بعض الناس يحلف ويلج في يمينه ويقول أنا حلفت أني ما أكل فلان ولا أزور جاري ولا كذا، اليمين ما تمنع من فعل الخير. الحمد لله كفر عن يمينك وفعل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتت الذي هو خير، وفي لفظ إلا آتت الذي هو خير وتحللتها. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي من أن يعطي كفارة التي لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كل إنسان يلج في يمينه ويستمر ولا يفعل خير، يقول لا أنا على حلف ما أكلم فلان ويستمر، هذا آثم له عند الله من كونه يكفر عن يمينه ويزر جاره وقريبه. الأفضل يعني في هذا أنك تكفر عن يمينك وتفعل الخير، يمين ما تمنع من فعل الخير. نعم.
شخص الله هذا السؤال يقول اتفق الفقهاء على أن المسير الزواج في وقت الحاجة يجوز، والسؤال قد انتشر في كثير من المقاصد التنفيذية الكبير فإنه طلاب الدين والمقاصد، فذكر كلام ابن كثير ومنه الحديث ابن عمر قال عن رجل أنا أعبده قال لماذا؟ قال إنك تبغي في عبادك.
لأنك إيش؟
لأنك تبغي في عبادك.
تبغي؟ نعم.
أراد التفريق فيه والتنبيه في تجاوز الحد منك، فقال في الغداد ونحن في قراءتك قرب فيها انتهى، فقال ابن عمر التفريق الصوت مد وتحسينه وقرب في قراءته مد ورد، وقال كلمة الشيخ عباد رحمه الله له وأما تفريقا وتصوير التنصيف فهو مكروه. وقال النووي إذا نحر الفقراء كلها في مهنة مطلقة، وقال ابن قدامة يكره نامة النحار لأنه نفس يذهب ببعض الثواب. فقال في الكتاب المقنع كره أهل قراءة الحال، وقال في بدعة إن حكم معنى تغيير نظم القرآن وجعل حركات حروفا فرد انتهى. وأيضا يجب الشيخ انتشر كذلك استعمال المسلم من أجل الصلاة وتحسين القراءة، والسؤال ما حكم صلاة الأئمة الذين يطيبون ويطيبون ويرجع في قراءته ونرجو تنبيه اهل التنبيه، هل ترى اختبار الاخر ما في التقريب والتنبيه وتدخل في الله لانه تخرج في الحاجه لا يدرون؟
نعم، هذه المساله مهمه، وهي تلحين القراءه وتلحين الاذان. تلحين الاذان والتقريب بالاذان مكروه، ونص العلماء على انه يكره المؤذن ان يقرب بصوته ويلحن، مثل ما فعل بعض المؤذنين يقول إذا أذن يأتي بالصوت، كل ما تصوت الله أكبر الله كل ما تصوت يأتي بالصوت، هذا مكروه. قال عمر بن عزيز خليفة الراشد رحمه الله لمؤذن له أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، أذن أذان سمح لا تمطر مطر كل ما تصوت حي على الصلاة هذا تمطيط، حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك أيضا بعض المؤذنين تجده يفاوت، هناك فرق بين التكبيرات، تكبيره يطويلها وتكبيره يقصرها، فمثلا يجعل التكبيرتين سوا يقول الله اكبر الله، قال له لا ما تحمل دقيقه والثاني خمس دقائق، لا ينبغي تكون التكبير في المتناسب. كذلك الامام لا ينبغي له ان يقرب بصوته ويمطط صمت الزائد، هذا مكروه لا شك انه مكروه، كما سمعنا فالإمام أحد كره الإدغام الكبير لأبي عمرو. فالتلحين والتقريب مكروه، وتكره إمامة اللحان ويكره أذان المؤذن اللحان، فالمؤذن الذي يلحن ويطرب يكره أذانه، والإمام الذي يلحن ويطرب كذلك تكره إمامته، ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا الشيء، ينبغي الأئمة والمؤذنين يلاحظون هذا الشيء. تقرأ قراءة واضحة ما فيها تمطيط زائد ولا فيها تكرار كثير، كل كلمة يكررها كل كلمة يكررها، لكن إذا كرر الآية لا بأس، لكن كل كلمة يقرأ الكلمة ثم يعيدها ثم يقرأ الكلمة ثم يعيدها، التكرار يكون للآية كاملة. إذا كان بعض الآيات كما قال بعض السلف قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، تقرأ الآية ثم تعيد الآية مرة ثانية. أما كل كلمة تكررها تكررها وتمدد الصوت وكذا، هذا مكروه. وقد نبهنا على هذا الأئمة ونبهنا إمامنا وفقه الله إن شاء الله قريب من كل خير، وأنه لا يكثر التكرار ولا يكثر التمطيط ولا وكذلك أيضا يعني نبهتها في العام الماضي ونبهتها لأن قبل الصلاة لا تكرر، قال أكرر ما جاءت ما ورد في السنة تكرار. فتكرار الكلمة، كل كلمة يقرأها هم يأتي بكلمة ثم بعدها ثم يعيدها ثم يأتي بكلمة بعدها ثم يعيدها، ما هو مشروع هذا. اللي تحريك القلوب عادة الآية كاملة يكون صوت عادي الآن، ويحذر الإنسان يعني يلاحظ الإنسان عادة التكرار والتنطيط الزائد، هذا ما ينبغي لا للإمام ولا للمؤذن. ينبغي الإنسان للأئمة أن يلاحظ هذا، وكذلك مؤثرات الصوت ينبغي للأئمة أن يلاحظ هذا، إزالة مؤثرات الصوت يغير الصوت ونغمات بحيث أنها تطرب وتجرب الناس، هذا غلط، هذه فتنة للتابع وفتنة للمتبوع، ما ينبغي هذا. وكذلك أيضا بلغني أن بعض المؤثرات الصوت ثمنها مرتفع عالي، حتى يقول بعضها قيمتها 80,000، يعني مؤثرات الصوت 80,000، 80,000 مؤثرات الصوت تحسين الصوت، ثم كم تبني المسجد؟ تبني عندنا كم؟ تبني 4 مساجد عندنا في جنوب المملكة أو في شمالها أو في الدول الفقيرة، 4 مساجد تبنيها بمؤثرات الصوت 80,000، إيش هذا؟ هذا صرف. وإذا كان يجمع تبرعات من الناس ويجعل فيها مؤثرات الصوت، هذا لا شك أنه ظالم لنفسه، وأن هذا من صرف المال في غير وجه الشرع، ما في داعي لهذا. مكبر الصوت عادي والحمد لله، وقراءتك عادية والحمد لله، والذي يأتي من الناس يأتي واللي ما يأتي لا يأتي، ولا يكون هذا فتنة لك ولا فتنة لغيرك. فهي يجب على الإنسان يلاحظ هذا، على الأئمة والمؤذنين هذا يتكلم يقول هذا، نقول هذا لوجه الله، لا نحاذي أحدا ولا نخشى من أحد. ينبغي للأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل، وأن يقرأ قراءة عادية، وأن يحذر الإنسان من العجب، يحذر من الكبر، يحذر من أيضا الرياء. كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة، يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى تزول هذه الأمور.
أحسن الله. يقول ما حكم التصوير سواء بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي؟
التصوير محرم، تصوير ذوات الأوراح محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله مصور، قال كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفس المعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام أشد في حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولا يجوز أن نصور ولا يرضى بالصورة، والراضي كالفاعل، لكن نستثنى من ذلك ما دعت الضرورة إليه. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة تقدر بقدرها، مثل الصورة التي في الأوراق النقدية ما في حيلة، ما يستطيع أن يرمي الدراهم في الشارع، أو صورة مثلا صورة في الرخصة وفي بطاقة الأحوال، أو صورة رخصة قيادة السيارة، صورة في الشهادة العلمية، صور المجرمين، هذه للضرورة. ومع ذلك لا يجوز الإنسان أن يصور مطلقة في الكاميرا أو في غيرها. قال عليه الصلاة قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. هنا صورة نكرة في سياق النهي، والقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة في سياق النهي أو النفي تعم. ألا تدع صورة، أي صورة، صورة مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، باليد أو بالكاميرا أو بأي، ما دام تسمى صورة داخلة في هذا، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قول موسى إلا سويتها. بعض الناس لا يبالي، يصور صور، يأتي بالصور ويضعها في المجلس، في صور لنفسه ولأولاده ويضعها في البرواد، كل هذا لا يجوز، صور ذات الأرواح، إلا إذا أزيل الرأس، إذا أزيل الرأس والوجه والكتفين صار صورة ما فيها رأس مطلقة زال المحفوظ. ولا يكفي أن يطرس الوجه أو يضع خط على الحلق، لا، لا بد زال الرأس كامل. إن كانت صورة مجسمة تقطع الصورة، إن كانت صورة في ورق أو في قماش تطبس، تطبس الرأس والوجه كامل، إذا زال الرأس والوجه زال المحلول. نعم.
أحسن الله. كم كل من أشرف على مسلمين يسمع الأناشيد الإسلامية؟
الأناشيد اللي يسمونها الأناشيد الإسلامية ليست أناشيد شرعية هذه، وإنما هي طرب، حتى ولو كان صوت عادي، لأنه إذا رفع الصوت الآن، رفع الصوت الآن ما يستفيد الإنسان منها، إذا كان جماعي يقرأ جماعي الإنسان ينظر مثل يرفعون الصوت مثل ينزلون الصوت ما يستفيد، لكن إذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد واحد بصوت عادي ما في تعوهات ولا تلحين ولا شيء، والبقية يستمعون مثل قراءة القرآن، يقرأ واحد والبقية يستمعون، يقرأ الحديث واحد والبقية يستمعون، القصيدة إذا كانت مفيدة يقرأ واحد والبقية يستمعون، أما جماعة يرفعون الصوت ينزلون الصوت هذا طرب، وأصل هذا الصوفية، هذا من الطرب. وافتتن كثير من الناس، كثير من الشباب افتتنوا بالأناشيد الجماعية، كانوا في الأول يسمعون الغناء ثم هداهم الله ثم رجعوا مرة أخرى إلى الغناء عن طريق الأناشيد، الشيطان جاءهم من هذا الباب مرة أخرى، تجدهم ينظرون على الأوقات الطويلة سماع الأناشيد والطرب هو هو والتعوهات هي هي ولا فرق بينها وبين الغناء، حتى إنك إذا قربت من محلات الأشرطة التسجيلات لا تفرق بين الأناشيد وبين الغناء، تنتظر حتى يشوفوا يغني ولا ينشد، ما في فرق. فنصيحة للشباب أن يتوبوا إلى الله من سماع الأناشيد وأن لا يسمعوا الأناشيد، كذلك أيضا أنصح أصحاب التسجيلات اللي يسجلون الآن الأشرطة والمحاضرات يمضي نصف الشريط يأتي بأناشيد جماعية، أناشيد جماعية يجيب كلمة من أول المحاضرة ومن أوسطها حتى يمضي نصف الشريط ثم بعد ذلك يبدأ، هذا غلط، يبدأ الشريط من أوله، ليه تأتي بأناشيد أناشيد وجماعة يرفعون وكذا وطرب طربوا له. نعم. أحسن
الله. هذا سابق
نظر لله نظرا على ألا أفعل، ولكن بعد ذلك عليك أن تكفر كفارة يمين كما سبق، نذرت على شيء في المستقبل فلا تفعل تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعطي رغبة، فإن لم تجد فصوم 3 أيام كما قال الله. نعم.
هذا سائل يقول حتى أصلي
كما سبق، إذا كان أخشى لقلبك وانظر ما هو الأصلح لقلبك، إذا كنت ترى أن هذا أصلح لقلبك فلا بأس، وإذا كنت تأتي من أجل الطرب من أجل الصوت هذا ما ينفع. نعم. المريض إذا كان المرض يضر بصحته يحرم عليه الصوم، لا يجوز له، لا يجوز الصوم، إذا كان يضر بصحته أو يؤخر الشفاء والبر فلا يجوز، أما إذا كان لا يضر بصحته ولكنه يشق عليه وصام فهو مكروه في حقه والصيام جائز، ينبغي الصائم أن يقبل المريض أن يقبل الرخصة، عليكم برخصة الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، فعليه يقبل الرخصة إذا كان مريض الحمد لله يفطر، يفطر ويقبل، أما إذا كان هذا الصيام يضر بصحته فهو آثم. نعم.
أحسن الله. يقول الشركات نبغى للحبيب إذا اجتنب الكبائر، وبين قوله تعالى كيف تجتنب الكبائر ونقول هذا هو يكفر عنه يكفر عنه السيئات.
نعم. الآية الحديث يوافق الآية، الآية أخبر الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه نكفر عنكم سيئاتكم، المعنى إن تجتنبوا كبائر نكفر سيئاتكم عن الصغائر، والحديث كذلك يقول إذا تجتنب الكبائر كفر في الصغائر، فالحديث يوافق الآية والآية توافق الحديث. نعم. ما في معارضة.
أحسن الله. هذا السائل يقول أنا أعمل في شركة إسلامية يدخل فيها عدة أدياس للسياح، هذا يقول تسبيح أشرف القرآن عليهم عسى أن يصحح صدورهم في الإسلام.
ما أعرض هذا مانع إذا كان الشيء ما يمتهن، ولكن الشيء مثل المصحف إذا كان يسمعون القرآن ويستفيدون، الله تعالى يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لا مانع من إسماع كلام الله. نعم.
أحسن الله. هذا سائل يقول لي عن ربع مع أختي الكبيرة أكثر من خمس أضعاف مشفعة لا إلى رشدش الإخوان من الأصغر والأكبر.
إذا كان أربعة في الحولين خمس أضعاف في الحولين صار صار أخ لك من الرضاعة، وصارت أمك أمه من الرضاعة، وصار أبوك أبوه من الرضاعة، وصار أولاده أولاده أيضا تنتشر فيهم الحرمة، الحرمة تنتشر في المرضعة التي لها اللبن وفي في أقاربها، تكون أما للمرتضى وإخوانها أخوال للمرتضى وأبوها جد للمرتضى، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن يكون أبا للمرتضى وإخوانه أعمام للمرتضى، وتنتشر الحرمة في الرضيع نفسه وأولاده فيكون ابنا للمرضع، وكذلك يقول أما إخوانه من النسب وأخواته من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فلا علاقة لهم بالرضاعة، إنما هذا ابن العم هذا الذي رضع من أمك هو أخوك، أما أخوه إخوته ليس لهم علاقة. يجوز أن يزوج الإنسان أخاه من النسب أخته من الرضاعة ويعايا بها، يقال فلان زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ فلان زوج أخاه من النسب أخته من الرضاعة، لا حرج.
حبك الله ولا يحبنا فيه، أسأل الله أن يجعلنا لكم متحبين في الله ويجعلنا وإياكم بذلك كرامته. نعم.
والسؤال عن فتوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجمعنا به في الفردوس الأعلى.
آمين.
بخصوص الذي يحدث صلاة النذر ويظهر المنبه على العمل هناك من يشرك بهذه الفتوى يقول أن الشيخ ينذر ابنه وأننا خاصة بالسائل ولا نريد تعليم المغرب، فما تعليمكم؟
هذا كذب، فتوى عامة، فتوى عامة واضحة وموجودة وسمعناها منه مرارا، يقول إن يرى هذا ويرى جمع من العلم هذا أن من أخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا تركب الساعة على العمل لعمله وفطوره هذا معناه متعمد ترك الصلاة، ومن تعمد ترك الصلاة كفر، قال عليه السلام العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضة في الأوقات، وكما أنك لو صليت قبل دخول الوقت فلا تصح فكذلك إذا صليت بعد خروج الوقت من غير عذر فلا تصح، وإذا لم تصح معنى ترك الصلاة، وإذا ترك الصلاة كفر، وهذا ليس خاصا بالساعة عام عام، وقال بها الجمع من العلم معروف هذا، من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا حتى خرج الوقت ليس له عذر لا ناسي ولا نائم يوم يعذر فيه ولم تفت فاته الحرص وكذلك الاستمرار كفر، كل أحد عام، وهذا قول لجمع العلم، وذهب آخر من العلم لأنه لا يكفر كفرا أكبر، ولكنه يقول أنه ارتكب لجريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل والديه والمرابي وآكل مال اليتيم والقاتل ذنبه أعظم، إلا أنه لا يصل إلى الكفر، هذا القائل الذي يقول هذا الكلام هذا قد يكون له قصد سيء في تحرير كلام الشيخ رحمه الله وتأويله على تأويله، وقد يكون قاله عن جهل، مقصود أن كلام الشيخ صحيح ومعروف وليس خاصا بواحد بل هو عام لكل من يتصف بهذا الوصف. نعم.
لا شك أن التقديم على وظيفة إمام المسجد لأجل الرب علما أن المسجد لا يوجد فيه إمام.
ما حكم التقديم على وظيفة إمام؟ علما
أن المسجد لا يوجد فيه إمام.
إذا كان الإنسان عنده أهلية للإمامة ويرى أنه أمثل من غيره وله قصد حسن أنه يؤم الناس ويطبق فيهم السنة الطمأنينة ويعلمهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وينصح لهم وما أتاه من المكافأة يكون تشجيعا لهم معينا لا فلا بأس، أما إذا كان ما تقدم إلا لأجل المال أو لأجل وظيفة هذا لا شك أنه على خطر، لكن إذا كان قصده وجه الله وأيضا الحصول على الوظيفة فهذا ليس له من الأجر والثواب إلا بمقدار إخلاصه لله، لكن لو قصد بعمله العبادة الدنيا فقط فهذا ليس له في الآخرة من خلاق، لكن هذا لا أصل من المؤمن، لا أصل من المؤمن ما يريد إلا الدنيا في عمله، لكن غير المؤمن هذا لا أصل من المؤمن في الفرائض، صلاة الفريضة وصوم الفريضة لكن قد يحصل في غير الفرائض في النوافل مثلا أو في الجهاد أو في النوافل العبادات، أما الفريضة معلومة كل مسلم يعملها لله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل السكن في المدينة المنورة أفضل من السكن في مكة المكرمة؟
هذه مسألة فيه خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال السكن المجاورة في مكة أفضل ومن قال المجاورة في المدينة أفضل، ومن العلماء من قال كالشيخ الإسلام ابن تيمية وهم محققون قالوا السكنى في البلد التي أصلح لقلبك، انظر ما كان أصلح لقلبك فهو أفضل. قد يكون صحيح مكة فاضلة صلاة فيها مكة في الصلاة والمدينة المسجد النبوي صلاة فيها الصلاة، لكن قد يكون الإنسان في بلد مثلا أصلح لقلبه، يعني يكون في بلد أو في مكان في تعظيم للسنة وفي طلب العلم وفي أمر معروف في نهي عن المنكر وفي دعوة إلى الله فيجد عنده نشاط وقوة ويقوى إيمانه فيكون هذا أفضل، لكن أصلح لقلبك وأخشع لك وأكثر لعملك الصالح في مكان فهذا هو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لمن يدخن في هذه الليالي؟
نعم، ننصح أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن نقول هذه فرصة، فرصتك الآن، أيام فاضلة وأيام عظيمة وأنت أيضا تصوم ساعات طويلة، فهذه فرصتك، اتق الله وخلص نفسك من هذا البلاء، فإن الدخان من الخبائث المحرمة، والله تعالى حل الطيبات قال اليوم أحل لكم الطيبات، والخبائث محرمة قال في وصف يحرم عليهم الخبائث، والدخان فيه ضرر في صحتك وإضاعة لمالك وأذية للمؤمنين الذين لا يشربونه، فاتق الله وبادر في التخلص من هذا البلاء، واسأل ربك العافية ويكون عندك همة قوية حتى تستطيع أن تغلب نفسك. وهناك أيضا كذلك لا مانع من استعمال بعض العلاجات، وبعض المستشفيات عندها علاج المستوصفات الصحية، بعض الأدوية التي تكون سببا بإذن الله في ترك الدخان. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل: ما حكم الدعاء بالأدعية الواردة في أحاديث ضعيفة؟
إذا كان هذه الأدعية التي لا محذور فيها فلا بأس، ولكن لا تكون من الأدعية الواردة، إذا لو صح الحديث لا تكون من الأدعية الواردة، فالدعاء بالأدعية الواردة في الأحاديث الصحيحة مستحب، أفضل من الأدعية بالتي لم ترد، ويجوز الإنسان يدعي بأدعية ولو لم ترد في الحديث إذا لم يكن فيها محذور. وعلى هذا فتكون الأدعية أفضل الأدعية التي في القرآن أو في السنة الصحيحة. ثانيا، يجوز الإنسان أن يدعو بأدعية مباحة لا محذور فيها. ثالثا، الدعاء بالأدعية التي فيها محذور لا يجوز. الدعاء بالأدعية التي جاء في أحاديث ضعيفة هذا في تفصيل، إن كان هذه الأدعية لا محذور فيها فالدعاء بها مباح، وإن كان فيها محذور فلا ينبغي. والدعاء بالأدعية التي ورد في الأحاديث الضعيفة ليست مثل مستحبة مثل الأدعية التي جاءت في الأحاديث الصحيحة، ولكنها من جنس الأدعية المباحة، من جنس الأدعية المباحة إذا لم يكن فيها محذور يجوز الإنسان يدعو بأدعية مباحة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم، أما إذا كان فيها محذور فهذا ممنوع. ولكن الدعاء بالأدعية الواردة في الحديث الصحيحة أو في القرآن العظيم أفضل. نعم.
السائل: ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن يكثر كلام العلماء ويفهمهم؟
هذه خفة نميمة ولمنع أنظيفة، ولحوم العلماء مسمومة، لا يجوز الإنسان أن يغتاب الناس، الله تعالى بين أن الغيبة معصية ونهى عنها، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، جعلها نور البشر. هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم إنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان أخوك المسلم؟ مرضيه ذكر فاشف الناس فلا يجب أن يرتاب الناس ويتكلم فيها ولا سيما العلماء. الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم في أعراض الناس، خصوصا الشباب الآن الذين يتكلمون في العلماء أو في غيرهم. الواجب عليهم أن يدعوا هذه الخطرة الذميمة وأن يقبل على طلب العلم ويرفق الحكم على الأشخاص والنيات والمقاصد والكلام في العلماء والناس ولغيرهم. يقول العلماء وإن أشكل عليهم شيء يسأل، يسأل عما أشكله، يسأل أهل العلم أو يسأل الشخص الذي رأى منه شيئا يسأله بنفسه ويبين له. أما أن يتكلم في أعراضه في عرضه أو في غيبته أو يكون هذا ديدنه كما في بعض الشباب والكلام في الناس وترك العلم وإضاعة الأوقات، هذا لا شك أن هذا من الأمور المحرمة، ولا شك أن هذا حرمان عظيم كثير من الشباب حرموا طلب العلم بسبب التحزبات. يكون من الحزب الفلاني من الطائفة الفلاني هذا يقول هذا أنت كذا أنت جامي أنت كذا أنت إخواني أنت تبليغي أنت كذا، وهكذا يقسمون الناس حزبات أضاعت الأوقات عليهم وكانت سببا في نقص دينهم وضاعت أوقاتهم بهذا وصاروا وحرموا طلب العلم. الواجب على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم ويحضروا مجالس العلماء والدروس العلمية ويقبلوا عليها ويتركوا هذه الأحزاب والحزبات وكلام الناس. إذا صار عن ذلك يقول أنا متبع الكتاب والسنة، أنا من أهل السنة والجماعة، أنا أعمل بكتاب الله وسنة الرسول وأطلب العلم ولا أتدخل في هذه الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل يجوز رفع اليد عند السلام على أهل المقابر؟
السنة إذا مر المسافر إذا مر المسلم بالمقبرة أن يسلم عليه يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا وبكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلنا بعدهم خدمة، ولا أحتاج رفع يدين، ما أحتاج رفع يدين. نعم. وكذلك إذا زار الميت وسلم عليه ودعا له، نعم سنة في حقه ولا أحتاج رفع يدين. نعم. يدعو يقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ويدعو له وينصرف. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول ما نصيحتكم لمن يزعج المصلين بنغامات الجوال؟
نعم، ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل. أولا عليهم أن يتقوا الله، أصحاب الجوالات يجعلوا الصوت عادي، لا يجعلوا نغمات موسيقية. يتقوا الله، النغمات الموسيقية من الغناء المحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يكون في أمتي أناس يستحلون الحرى والخمر والحرى والمعازف، هذا من المعازف. والله تعالى يقول في كتابه العظيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء في تفسير هذه الآية أن ابن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال والله إن لهو الحديث الغناء، والله إن لهو الحديث الغناء، والله إن لهو الحديث الغناء. والله تعالى قال في كتابه في وصف المؤمنين وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هذا من اللغو. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويغير نغمات الموسيقية في الجوال ويجعله صوت عادي أو يجعله هزاز. ثانيا عليه أن يغلق الجوال إذا دخل المسجد إذا كان في وقت الصلاة فلا يؤذي إخوانه المسلمين، وما يفعله بعض الناس الآن بالتساهل، تساهل الجوالات الآن تسمع النغمات على في الصلاة تزعج الإنسان من هنا عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، هذا من المصائب ومن البلاء. وقد كثر التنبيه، كثر الدعاة تنبهوا على هذا، وحت أصواتهم منبهون لكن لا حتى لمن تولدي. كثير من الناس لا يبالي، وبعض الناس يقول نسيت لأن ما عندك اهتمام، لو عندك اهتمام ما نسيت. فالواجب على الإنسان يتقي الله. كيف يليق بالمسلم يأتي بنغمات الجوال نغمات موسيقية وفي المسجد وفي المسجد الحرام وفي وقت الصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. لتعلم أنك تؤذي المؤمنين بذلك، وأنه متى التفتت قلوبهم على الله بسببك فإنك عاثر تتحمل الإثم. فاتق الله واحذر. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الترحم على أهل البدع وما حكم الصلاة عليهم؟
أهل البدع في تفصيل. إن كانت البدع مكفرة تخرجه من دائرة السبب الكفر فلا يجوز الترحم عليهم. إذا كان البدعة توصل كفر مثل بدعة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، بدعة الرافضة الذين يعبدون البيت وكفروا الصحابة، بدعة مثلا القدرية الذين أنكروا علم الله وكتابة الأشياء، هؤلاء بدعتهم مكفرة تخرج من الإسلام، فلا يجوز الترحم عليهم ولا يجوز الصلاة عليهم. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أما إذا كانت البدعة بدعة ما تخرج من ملة الإسلام، بدعة معصية، فهذا مسلم يصلى عليه، ولكن إذا تأخر عن الصلاة عليه بعض الأعيان بعض العلماء وبعض الوجهاء وصلى عليه بعض الناس فهذا حسن، يكون حتى تنفيذ للأحياء حتى لا يعمل مثل هذه البدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض العصاة، على قاتل، جاء في الحديث أن النبي لم يصلي على قاتل نفسه وكذلك بعض العصاة. فإذا تأخر بعض الأعيان أو بعض العلماء بعض الوجهاء ولم يصلوا عليهم حتى يكون زجر للأحياء ألا يفعلوا مثل فعله فهذا حسن، ولكن عامة الناس يصلون عليهم لأنهم مسلمون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما حكم حلق اللحية وما حكم إسبال الثوب؟
حلق اللحية حرام، بنص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، حفوا الشوارب وأرخوا، وفي لفظ أرجو، وفي لفظ وفروا، فهذه أوامر. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والأمر للوجوب عند أهل العلم، كما قال أبو محمد الحزم: إن إعفاء اللحية واجب وإن حلقها حرام، نص العلماء على هذا. فلا يجوز أن يحلق اللحية، يتقي الله ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. وقد كان المشركون لا يحلقون لحاهم، يعتزون باللحية وهم مشركون، كانوا يشربون الخمر ولحاهم تقطر الخمر ولا يحلقونها. فالمسلم الذي أكرمه الله بالإسلام أولى بأن يوفر لحيته. وأما إسبال الثياب وكون يجعل الثوب ينزل تحت الكعب فهذا لا يجوز، فالواجب رفع الإزار أو الثوب أو البنطلون أو المشلح يكون فوق الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا وعيد شديد للعلماء، ما كان تحت الكعبين تأكله النار، ما تتحمل النار، رواه البخاري الصحيح. وإذا كان الخيلاء يكون أعظم، الحديث الآخر: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. فإذا كان للخيلاء يكون أشد، وإذا كان لغير الخيلاء متوعد أن تأكله النار. فإن كان للخيلاء متوعد أن الله لا ينظر إليه، وإن كان لغير الخيلاء فمتوعد أن تأكل النار ما تحت الكعب. ويدل ومن الأدلة أيضا على تحريم الإسوال ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. متوعد لا يكلمه الله ولا ينظره ولا المسبل إزارة، يعني ينزل تحت الكعب. فلا ينسان أن يجعل ثوبه ينزل تحت الكعب، سواء كان ثوب إزار أو سروال أو بنطلون مشلح، الحد إلى الكعب، والأفضل إلى نصف الساق أو بعد نصف الساق، لحديث: أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هل حف الشارب واجب؟
نعم، حف الشارب واجب، الحديث الأمر: حف الشوارب وأرخوا اللحى، كما أن إعفاء اللحية واجب فحف الشارب واجب، يعني بمعنى أنه لا يترك شاربه حتى يطول ويزيد أكثر من 40 يوم، لما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب ونتف الأبط والاستحداد ألا نترك ذلك 40 أكثر من 40 يوما. الاستحداد يعني حلق العانة، في حلق العانة وقص الشارب وقص تقليم الأظفار ونتف الأبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. ما تترك أظافرك أكثر من 40 يوم، ولا تترك شاربك ما تقص أكثر من 40 يوم، ولا تترك الأبط ما تنتم أكثر من 40 يوم، ولا تترك الشعر اللي حول الخشن حول الفرج استحداد، كل هذا يعني الحد 40 يوما. يجب أن تحف الشارب ولا تترك أكثر من 40 يوما.
نعم.
ثالث يقول ما حكم من يترك الصلاة على الجنازة يوميا؟
ها؟
يترك الصلاة على الجنازة.
اللي يترك الصلاة على الجنازة فاته خير كثير. فوت على نفسه خيرا كثيرا وأجرا كثيرا. من صلى على الجنازة كان له قراط من الأجر. ومن تبع حتى تفل كان له قراط. قراريط كثيرة فوت على نفسه. لما قيل لابن عمر قال لما لابن عمر قال من صلى على الجنازة فله قراط قال فوتنا لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فرطنا. فوت على نفسه خير كثير. نعم.
السلام عليكم. السائل يسأل يقول تسبب خطأ في قتل أم وطفلها بسيارته فما الحكم؟
إيش؟
يقول تسبب خطأ في قتل أم وطفلها بسيارته فما هو الحكم؟
عليه كفارة والدية للأم وطفلها. عليه كفارة القتل وعليه الدية لورثتها. وإذا كان هو من ورثتها فلا يرثه. إذا كان هو القاتل فلا يرث. نعم.
السلام عليكم. سائل يسأل يقول هل يجوز البيع والشراء داخل الحرم وما الدليل؟
داخل الحرم؟ داخل بس الحرام يعني؟ لا يجوز البيع والشراء حتى في المساجد كلها. ما يجوز البيع والشراء في المساجد كلها فكيف المسجد الحرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأيتم البيع والشري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم ينشد ضالة فقل لا ردها الله عليك. ما في إنشاد الضالة ولا بيع ولا شراء في المساجد. بيوت الله المسجد الحرام أعظم أعظم.
ولا
الشحاذين
ولا أي شيء.
ها؟ اللي يشحده وكاذب حرام عليه. ثم إذا كان محتاج مضطر فلا بأس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يشترط إتمام الحجة؟ لا يشترط إتمام الحجة وإنما يشترط قيام الحجة. إذا قامت الحجة والدليل على الشخص وبلغه الدليل ولا يشترط فهمها. الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. ولم يشترط لها قام الحجة. الله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم يعقلون. وقد قامت عليهم الحجة. فأخبر الله أنهم لا يفهمون من الخطاب إلا كما تفهم الغنم من نعك الراعي اللي ينعك لها. إذا المؤذن يشرع المسلم أن يجيبه وأن يقول مثل ما يقول إلا في الحي على الحي على الحي على الصلاة الحي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الفجر لأن النبي قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وجاء أنه في الحي على الحي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول المؤذن في صلاة الفجر والنوم قال بعض العلماء إن يكفيه وتقول صدقت وبرئت. لكن هذا اجتهاد منهم. والصواب أنك تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم. فالصلاة خير من النوم والرسول خير من النوم. لأن النبي قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحي على الحي. هل يستفيد هذا؟ نعم. نعم هذا قول بعض الله إن رسول الله كان بالشرع أمر بالتبليغ والنبي عن رسول الله ولم يأمر بالتبليغ. الصواب أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة عظيمة فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم مثل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما النبي هو الذي يرسل الرسول يرسل إلى قوم كفار فيؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم. والنبي هو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين وسلم المؤمنين وكلم بالعمل بالشريعة السابقة وقد أوحى إليه وحي خاص مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة من داود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. نعم.
نعم.
لا هذا أقول هذه الآية فيها بعض الأصول ولكن آية خصال البر قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه خصال الأصول والأصل الثالث قال فإن كل شيء خلقناه بقدر وأما هذه الآية فيها بعض الأصول. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل
يكون هؤلاء مستثنون؟ قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. استثناهم الله إن شاء الله الحور والعين والوجدان باقوا في الجنة وكذا الكرم واحد باقي استثناء الله في قوله إلا من شاء الله الملائكة. نعم. الروح محدثة كل شيء محدث المخلوقات كلها محدثة كلها مخلوقة مخلوقة بعد كل العالم كله محدث خلقه الله السماوات والأرضين والآدمين ومنها الأرواح فلا يقال انها قديمة يقول الفلاسفة الذي يقول انها قديمة وينكرون ان يكون العالم حادث هي مخلوقة وما قول تموت فلا تصير نريد بموت الروح انها خروجها من الجسد نعم فيتموت ونريد انها تفنى فهي لا تفنى نريد انها تفنى فهي لا تفنى بل فهي باقية باقية بعد خروجها إما في نعيم أو في عذاب الروح باقية بعد خروجها إما في نعيم أو في عذاب نعم باقية حتى يبعث الله الأجساد وتعود إلى أجسادها نعم نعم في خلاف بين الحوض الصوت أيهما أقدم قيل الحوض قبل وقيل الصوت قبل والذي حقق حقق بعض المحققين أن ترتيب يكون هكذا البعث ثم الحشر هو بين يدي الحساب ثم الشفاعة ثم الحساب ثم الصراط ثم الحوض قبل ذلك ثم الميزان ثم الصراط ثم الجنة قال بعض العلماء إن الميزان الصراط والأقرب إن الميزان أن الصراط الحوض قبل الميزان لأنه كان بعد الميزان لما ورد قوم على الحوض لأنه ثبت أنه زاد قوم غيروا بدلوا لو كان بعد الميزان محطت موازينهم ويعرفون أنهم لا يردون دل على ان الحوض قبل ذلك نعم وقيل طبعا قيل ان الصراط قبل الحوض وقيل الحوض قبل الصراط خلاف نعم الصواب ان الصراط الحوض هو الاول لان بعد الصراط خلاص صعود الى الجنة نعم هو الشهادة شهيد الشهيد بين النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد فضله عظيم جاء الأحاديث كثيرة فضل الشهيد وأنه يجري عليه عمله وأنه يحمل مفتان وأن رباط يوم يستقبل خير من صيام سنة وقيامها وأنه يأمر الشهيد يأمر مفتان وقيل النبي هل يفتن الشهيد قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة كل أحد الشهيد متكافئ أحد مثل السائل نرجع إليها فيه كتب الأحكام نعم
قلت أن يسلم الله عليه وسلم أنا أخبر تعالى
سبق أن سؤال أرواح أجسادهم في الأرض وأرواحهم في حواقل الخلق. الأرواح والأجساد في الأرض والأرواح التي تنعم بها. ظاهر الحديث أن يسقطون هو أنهم مع العصاة، وأما الكفرة فذكر أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن الكفرة ليس لهم حسنات حتى توازن، وإنما يقررون على أعمال على ذنوبهم ثم يساقون إلى النار سوقا ولا يدعون على الصراط ولا يدعون على الصراط، يساقون إلى النار سوقا ويتساقطون فيها نعوذ بالله. ومن يدعون على الصراط هم المؤمنون، العصاة يسقطون والمطيعون الجو. نعم. المؤمن والذي يزاد عن الصراط من غير وبدل أعوذ بالله من المرتدين وعلم. نعم. الرسل قال واقفون، قول الرسل اللهم سلم سلم، والناس يدعون على الصراط، قال نبيكم قائم على الصراط اللهم سلم سلم. نعم. الله أعلم يكون حاله. المؤمن العاصي على خطر، على خطر من دخول النار، وعلى خطر من السقوط في النار، وعلى فهو على خطر. نعم.
مجاهد
نعم مجاهد نعم يقصد سفر الجهاد سفر إلا إذا كان في البلد، إذا كان في البلد لا، إذا كان في البلد، أما إذا كان خارج البلد مستحيل. نعم.
هذا إيش؟ المجاهد
هل المجاهد ذكاء؟ هو واضح كيف عن المجاهد؟ إذا كان له مال ينفع الزكاة، إذا كل من عنده مال وحال عليه الحول بلغ النصاب يزكي، هو مجاهد ولا مجاهد؟ هذا المراد؟ وما الذي يخرج المجاهد من الزكاة؟ الزكاة واجب على الزكاة، ها؟ لكن يخرج زكاة مال إذا كان له مال أو يوكل من يخرج عنه. نعم. نعم كم؟ اسمعي. لا هذا شيء اخر ما اعرف، المجاهدين احد الذي تدفع عليهم الزكاه، انما الصدقه للفقراء والمساكين قالوا في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. نعم. المصحف عليه هكذا يمسح على الامام، واذا كان طرف الناصيه موجود يمسح على الناصيه وعلى الامام يعني فوقها ما يحتاج ينزعها يمسح على الواحد.
شكر الله لشيخنا على ما قال وقدم وشكره لنا جلاله على هذه الموعظه الحسنه. وهذا سائل كافر حسين يقول انا نحب بالله سؤال يا شيخ واقع بل الانسان اذا اسلم الشيخ عن في تحصيل الجبال مثلا في نظره الى النساء الكافيات العاليات عن طريق الفضائيات او الانترنت والمواقع الإباحية، ثم تاب ثم عاد ثم تاب وتكرم ذلك وهو يعلم أن الله عز وجل يراه في آخر الليل، ولكنه يقول أن الله غفور رحيم، هل هذا من الإصرار على الذنب؟ أحسن جزاكم الله خيرا.
نعم إن الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب، فليعلم أن الله غفور رحيم وشديد العقاب. قال سبحانه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. والواجب على من وقع في ذنب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحذر من النكوص على عاقبيه. لأن يعني الإنسان قد يقول يرجع إلى ذنب يقول أتوب قد لا يوفق للتوبة. ليس كله لا أحد يوفق للتوبة. قد يعود إلى الذنب ثم لا يوفق للتوبة. فليحذر الإنسان الحذر أن يجاهد نفسه للتوبة وأن يبتعد عن أسباب عن الأسباب التي توقعه في الذنب مرة أخرى. احذر من النظر اصرف بصرك احذر من النظر إلى الشاشات وإلى الأماكن أماكن الفتنة ومواقع الريب. تقطع هذه الأسباب التي تكون سببا في نكوصك على عقبيك. لأن الإنسان قد لا يوفق للتوبة. والنظرة أولا نظرة ثم كلام وسلام ثم لقاء ثم وقوع في فاحشة. الواجب على الإنسان أن يبتعد عن الأسباب. الإسلام منع كل وسيلة توصل إلى المعصية. لما حرم الله الزنا منع من الوسائل. والوسائل هي من وسائل الزنا النظر إلى المرأة الأجنبية، الكلام معها، الخلوة بها في الشارع أو في البيت أو في غرفة أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي، كل هذا من الخلوة المحرمة. لا يخلون رجل من المرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ابتعد عن الأسباب. لا تنظر إلى النساء، لا تنظر إلى المواقع الإباحية، لا تنظر إلى الدشوش، لا تسمع على الأشرطة السيئة. كف بصرك أعلو حتى تتم لك التوبة. أما أن تطلق بصرك وتدخل المواقع المشبوهة لا يخشى عليك من الرجوع. وإذا رجع الإنسان لا يدري هل يوفق للتوبة ولا يوفق. نسأل الله أن يوفقنا ويكون التوبة النصوح.
نعم أحسن الله. هذا شيء ما يعني إذا أسألنا هذا
هذا الذي يخص عليه إن كان على شيء في المستقبل على فعل شيء ترك شيء ولم تفعله، حلفت على فعل شيء ولم تفعله أو حلفت على ترك شيء وفعلته، فإن عليك أن تكفر كفارة يمين. كما لو حلفت والله لا أدخل بيت فلان من جارك أو لا أكل طعام فلان ثم دخلت بيته أو أكل طعاما، تكفر كفارة يمين. والأفضل في هذه الحالة أن تكفر. واليمين ما تمنع من فعل الخير. بعض الناس يحلف ويلج في يمينه ويقول أنا حلفت أني ما أكلم فلان ولا أزور جاري ولا كذا. اليمين ما تمنع من فعل الخير. الحمد لله كفر عن يمينك وفعل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وآتت الذي هو خير، وفي لفظ إلا آتت الذي هو خير وتحللتها. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي من أن يعطي كفارتها التي لها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني كل إنسان يلج في يمينه ويستمر ولا يفعل خير، يقول لا أنا على الحلف ما أكلم فلان ويستمر، هذا آثم له عند الله من كونه يكفر عن يمينه ويزر جاره وقريبه. الأفضل يعني في هذا أنك تكفر عن يمينك وتفعل الخير. يمين ما تمنع من فعل الخير. نعم
أحسن الله. هذا السؤال طويل يقول اتفق الفقهاء على أن تأخير الزواج في وقت الحاجة يجوز. والسؤال قد انتشر في كثير من المقاطع التنشيري الكبير فإنه الله الدين المقاطع. فذكر كلام ابن كثير ومنهم الحديث ابن عمر قال عن رجل انا اعبده قال لما قال انك لا تبغي في عبادك.
لانك ايش؟
لانك تبغي في عبادك.
تبغي؟ نعم.
اراد التفريط في والتنبيه في تجاوز الحد المكلف. فقال اخر عباده نحا في قراءته قرب فيها انتهى. فقال ابن عمر التفريط الصوت لد وتحسينه وقرب في قراءته مد ورجع. فقال كلمة الشيخ عباد غفر الله له وأما التفريق من تصوير التنقيب فهو مكروه. فقال النووي إذا نحر الفقراء كرهت المهنة المطلقة. وقال ابن قدامة يكره إمامة النحار لأنه نفس يذهب ببعض الطواف. فقال في الكتاب المقنع تذكرها في القراءة الحال وقال في بدعة إن حكم معنى التغيير نظر القرآن وجعل حركات حروفا كرب انتهى. وأيضا يجب الشيخ انتشر كذلك استعمال المسلم من أجل الصلاة وتحسين القراءة. السؤال ما حكم القراءة الأئمة الذين يطيبون ويطيبون ويرجع في قراءته ويرجو تنبيه أهل التنبيه هل ترى اختبار أو تبقى ما في التقريب والتنبيه وتدخل في الله لأن تأخذ دائما في حاجة لا يدرون؟
نعم هذه المسألة مسألة مهمة وهي تلحين تلحين القراءة وتلحين الأذان. تلحين الأذان والتقريب بالأذان مكروه ونص العلماء على أنه يكره المؤذن أن يقرب بصوته ويلحن مثل ما فعل بعض المؤذنين يؤذن يقول إذا أذن يأتي بالصوت كل ما تصوته الله أكبر الله كل ما تصوته يأتي بالصوت هذا مكروه. قال عمر بن العزيز خليفة الراشد رحمه الله لمؤذن الله أذن أذانا سمحا وإلا فأتذلنا أذن أذان سمح لا تمطط مطط كل ما صد حي على الصلاة هذا تمطيط حي على الصلاة حي على الفلاح. كذلك أيضا بعض المؤذنين تجده يفاوت هناك فرق بين التكبيرات تكبيرها طويلها تكبيرها يقصرها فمثلا يجعل التكبيرتين سوا يقول الله أكبر الله الأولى ما تحمل دقيقة والثاني خمس دقائق هذا لا ينبغي تكون يكون التكبير في المتناسب. كذلك الإمام لا ينبغي له أن يقربه بصوته ويمطط صمت الزائد هذا مكروه لا شك أنه مكروه كما سمعنا فالإمام أحد كره الإدغام الكبير لأبي عمرو. فالتلحين والتقريب مكروه وتكره إمامة اللحان ويكره أذان المؤذن اللحان. المؤذن الذي يلحن ويطرب يكره أذانه والإمام الذي يلحن ويطرب كذلك تكره إمامته. ينبغي للإنسان أن يلاحظ هذا الشيء يبغى الأئمة والمؤذنين يلاحظون هذا الشيء. أقرأ قراءة واضحة ما فيها تمطيط زائد ولا فيها تكرار كثير كل كلمة يكررها كل كلمة يكررها لكن إذا كرر الآية لا بأس لكن كل كلمة يقرأ الكلمة ثم يعيدها ثم يقرأ الكلمة ثم يعيدها التكرار لكل الآية كاملة إذا كان بعض الآيات كما قال بعض السلف قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب تقرأ الآية ثم تعيد الآية مرة ثانية. أما كل كلمة تكررها وتمدد الصوت وكذا هذا مكروه. وقد نبهنا على هذا الأئمة ونبهنا إمامنا وفقه الله إن شاء الله قريب من كل خير وأنه لا يكثر التكرار ولا يكثر التمطيط ولا وكذلك أيضا يعني نبهتها في العام الماضي ونبهتها لأن قبل الصلاة لا تكرر قال أكرر ما جاءت ما ورد في السنة تكرار. فتكرار الكلمة كل كلمة تقرأها هم يأتي بكلمة ثم بعدها ثم يعيدها ثم يأتي بكلمة بعدها ثم يعيدها ما هو مشروع هذا اللي تحريك القلوب عادة الآية كاملة ويكون صوت عادي الآن ويحذر الإنسان يعني يلاحظ الإنسان عادة التكرار والتنطيط الزائد هذا ما ينبغي لا للإمام ولا المؤذن. ينبغي الإنسان للأئمة أن يلاحظ هذا وكذلك مؤثرات الصوت ينبغي للأئمة أن يلاحظ هذا يجعل مؤثرات الصوت يغير الصوت ونغمات بحيث أنها تطرب وتجرب الناس هذا غلط هذه فتنة للتابع وفتنة للمتبوع ما ينبغي هذا. وكذلك أيضا بلغني أن بعض المؤثرات الصوت ثمنها مرتفع عالي حتى يقول بعضها قيمتها 80,000 يعني مؤثرة في الصوت 80,000 مؤثرة في الصوت تحسين الصوت 80,000 كم تبني المسجد تبني عندنا كم تبني 4 مساجد عندنا في جنوب المملكة أو في شمالها أو في الدول الفقيرة 4 مساجد تبنيها بمؤثرة في الصوت 80,000 إيش هذا صرف. وإذا كان يجمع تبرعات من الناس ويجعل فيها مؤثرة في الصوت هذا لا شك أنه ظالم لنفسه وأن هذا من صرف المال في غير وجه الشرعي ما في داعي لهذا. هل مكبر الصوت عادي والحمد لله وقراءتك عادية والحمد لله والذي يأتي من الناس يأتي واللي ما يأتي لا يأتي ولا يكون هذا فتنة لك ولا فتنة لغيرك. فهي يجب على الإنسان أن يلاحظ هذا على الأئمة والمؤذنين هذه كلمة نقولها لوجه الله لا نحابي أحدا ولا نخشى من أحد. ينبغي للأئمة والمؤذنين أن يتقوا الله عز وجل وأن يقرأ قراءة عادية وأن يحذر الإنسان من العجب يحذر من الكبر، يحذر من أيضا الرياء. كل هذه من أعمال القلوب الخبيثة، يجب على الإنسان أن يجاهد نفسه حتى تزول هذه الأمور.
أحسن الله. يقول ما حكم التصوير سواء بالفيديو أو التصوير الفوتوغرافي؟
التصوير محرم، تصوير ذوات الأوراح محرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله مصور، قال كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. ولا يجوز أن نصور ولا يرضى بالصورة، والراضي كالفاعل، لكن نسفنا من ذلك ما دعت الضرورة إليه. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة تقدر بقدرها، يعني مثل الصورة التي في الأواقي النقدية ما في حيلة، ما يستطيع أن يرمي الدراهم في الشارع، أو صورة مثلا صورة في الرخصة وفي بطاقة الأحوال، أو صورة رخصة قيادة السيارة، صورة في الشهادة العلمية، صور المجرمين، هذه للضرورة. ومع ذلك لا يجد الإنسان أن يصور مطلقة في الكاميرا أو في غيرها. قال عليه الصلاة والسلام، قال علي رضي الله عنه لأبي هياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها. هنا صورة نكرة في سياق النهي، والقاعدة عند أهل الأصول أن النكرة في سياق النهي أو النفي تعم. لا تدع صورة، أي صورة، صورة مجسمة أو غير مجسمة، فوتوغرافية أو غير فوتوغرافية، باليد أو بالكاميرا أو بأي، ما دام تسمى صورة داخلة في هذا، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قول موسى إلا سويتها. بعض الناس لا يبالي، يصور صور، يأتي بالصور ويضعها في المجلس، في صور لنفسه ولأولاده ويضعها في البرواد، كل هذا لا يجوز، صور ذات الأرواح، إلا إذا أزيل الرأس، إذا أزيل الرأس والوجه والكتفين صار صورة ما فيها رأس مطلقة زال المحفوظ. ولا يكفي يكون يطرس الوجه أو يضع خط على الحلق، لا، لا بد زال الرأس كامل. إن كانت صورة مجسمة تقطع على الصورة، وإن كانت صورة في ورق أو في قماش تطبس الرأس والوجه كامل، إذا زال الرأس والوجه زال المحلول. نعم.
أحسن الله. ماذا سأقول؟ كم كنت من أشرف على مسلمين يسمع الأناشيد الإسلامية؟
الأناشيد اللي يسمونها الأناشيد الإسلامية ليست أناشيد شرعية، وإنما هي طرب، حتى ولو كان صوت عادي، لأنه إذا رفع الصوت الآن، ما يستفيد الإنسان منها إذا كان جماعي يقرأ جماعي. الإنسان ينظر متى يرفعون الصوت ومتى ينزلون الصوت، ما يستفيد. لكن إذا كانت القصيدة مفيدة يقرأها واحد بصوت عادي، ما في تأوهات ولا تلحين ولا شيء، والباقي يستمعون، مثل قراءة القرآن، يقرأ واحد والباقي يستمعون، يقرأ الحديث واحد والباقي يستمعون. القصيدة إذا كانت مفيدة يقرأ واحد وبقي يسمع، أما جماعة يرفعون الصوت ينزل الصوت هذا طرب، وأصل هذا الصوفية، هذا من الطرب. وافتتن كثير من الناس، كثير من الشباب افتتنوا بالأناشيد الجماعية، كانوا في الأول يسمعون الغناء ثم هداهم الله ثم رجعوا مرة أخرى إلى الغناء عن طريق الأناشيد. الشيطان جاءهم من هذا الباب مرة أخرى، تجدهم من ضمن الأوقات الطويلة سماع الأناشيد والطرب هو والتأوهات هي، ولا فرق بينها وبين الغناء، حتى انك اذا قربت من المحلات الاشرطه التسجيلات لا تفرق بين الاناشيد وبين الغناء، تنتظر حتى يشوفوا يغني ولا ينشد، ما في فرق. فنصيحتي للشباب ان يتوبوا الى الله من سماع الاناشيد وان لا يسمعوا الاناشيد. كذلك ايضا انصح أصحاب التسجيلات اللي يسجلون الآن الأشرطة والمحاضرات، يمضي نصف الشريط يأتي بأناشيد جماعية، أناشيد جماعية، ويجيب كلمة من أول المحاضرة ومن أوسطها حتى يمضي نصف الشريط، ثم بعد ذلك يبدأ. هذا غلط، يبدأ الشريط من أوله، ليه تأتي بأناشيد أناشيد وجماعة يرفعون وكذا، طرب له. نعم.
أحسن الله. الثالثة نظر على ألا أفعل، ولكن
معك عليك أن تكفر كفارة يمين كما سبق، نذرت على شيء في المستقبل فلن تفعل، تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعطي رغبة، فإن لم تجد فصوم 3 أيام كما قال الله. نعم.
هذا الثالث من الآخر حتى أصدق هذا المسجد كما
كما سبق إذا كان أخشع لقلبك وانظر ما هو الأصلح لقلبك، لكن ترى أن هذا أصلح لقلبك فلا بأس. وإذا كنت تأتي من أجل الطرب من أجل الصوت هذا ما ينفع. نعم.
الثاني رحمه الله مريض فقد يتسبب
الصوت في هذا المكان. رحمه
الله مريض فقد يتسبب الصوت في هذا المكان.
المريض إذا كان المرض يضر بصحته يحرم عليه الصوم، لا يجوز له، لا يجوز له الصوم. إذا كان يضر بصحته أو يؤخر الشفاء والبر فلا يجوز. أما إذا كان لا يضر بصحته ولكنه يشق عليه وصام فهو مكروه في حقه والصيام جائز. ينبغي الصائم أن يقبل المريض أن يقبل الرخصة. عليكم برخصة الله، يقول النبي في الحديث الصحيح عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. فعليه يقبل الرسول كما يقول الحمد لله يفطر يفطر ويقضي. أما إذا كان هذا الصيام يضر بصحته فهو آثم. نعم.
أحسن الله. يقول الشركات نبع من الحبيب إذا اجتنب الكبائر، وبين قوله تعالى حكيم فاجتنب الكبائر ونقول هذا عنه يكفر
عنه السيئات. نعم. الآية الحديث يوافق الآية. الآية أخبر الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهى عنه يكفر عنكم سيئاتكم. المعنى ان تجتنبوا الكبائر نكفر سيئاتكم من الصغائر، والحديث كذلك يقول اذا اجتنبوا الكبائر كفر في الصغائر. فالحديث يوافق الايه والايه توافق الحديث. نعم. ما في معارضه.
احسن الله.
هذا
السبب الان نحن في الشركه الاسلاميه التي تملك فيها عده ادويه للنجاح، فهذا يكون تسبيح عشره القران عليهم عسى ان يصبح صدورهم بالاسلام.
ما عرض هذا مانع اذا كان الشريط ما يمتهن، ولكن الشريط مثل المصحف اذا كان يسمعون القران ويستفيدون. الله تعالى يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، لا مانع من اسماع كلام الله. نعم.
احسن الله. هذا سائل يقول لي عن رضع مع اختي الكبيره اكثر من خمس رضعات مشكله، ماذا الاخوان الاصغر والاكبر؟
إذا كان أربعة في الحولين خمس أربعة في الحولين صار أخ لك من الرضاع، وصارت أمك أمه من الرضاع، وصار أبوك أبوه من الرضاع، وصار أولاده أيضا تنتشر فيهم الحرمة. الحرمة تنتشر في المرضعة التي لها اللبن وفي أقاربها، تكون أما للمرتضى وإخوانها أخوال المرتضى وأبوها جد المرتضى، وتنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن يكون أبا للمرتضى وإخوانه أعمام للمرتضى، وتنتشر الحرمة في الرضيع نفسه وأولاده فيكون ابنا للمرضع وكذلك يكون. أما إخوانه من النسب وأخواته من النسب وأبوه من النسب وأمه من النسب فلا علاقة لهم بالرضاع، إنما هذا ابن العم هذا الذي رضع من أمك هو أخوك، أما أخوك أخوته ليس لهم علاقة. يجوز أن يزوج الإنسان أخاه من النسب أخته من الرضاع ويعايى بها، يقال فلان زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ فلان زوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، لا حرج.
حبك الله لا يحبنا فيه، نسأل الله أن يجعلكم من متحبين في الله ويجعلنا وإياكم بذلك كرامته. نعم.
وسؤالي عن فتوى سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وجمع ما به في الدرس الأعلى.
آمين.
بخصوص الذي يحدث إفراط النذر ويفرض المنبه على العمل هناك من مثل هذه الفتوى، يقول أن الشيخ يؤمن بالله وأننا
خاصة بالسائل ولا نجد العلم هذا كذب، فتوى عامة، فتوى عامة واضحة وموجودة وسمعناها منه مرارا، يقول إن يرى هذا ويرى جمع من العلم هذا، أن من أخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا تركب الساعة على العمل لعمل فطوره فهذا معناه متعمد ترك الصلاة، ومن تعمد ترك الصلاة كفر. قال عليه السلام العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مفروضة في الأوقات، وكما أنك لو صليت قبل دخول الوقت فلا تصح فكذلك إذا صليت بعد خروج وقت من غير عذر فلا تصح، وإذا لم تصح معناه ترك الصلاة، وإذا ترك الصلاة كفر. وهذا ليس خاصا بالساعة، عام عام، وقال بها الجمع من العلم، معروف هذا. من أخر الصلاة عن وقتها متعمدا حتى خرج الوقت ليس له عذر، لا ناسي ولا نائم لم يعذر فيه، ولم تفت فات الحوص وكان ذلك باستمراره كفر. كل أحد عام. وهذا قول لجمع العلم، وذهب أخر من العلم لأنه لا يكفر كفرا أكبر، ولكنه يقول أنه ارتكب لجريمة أعظم من جريمة الزاني والسارق وشارب الخمر والعاقل والديه والمرابي وآكل مال اليتيم والقاتل، ذنب أعظم، إلا أنه لا يصل إلى الكفر. هذا القائل الذي يقول هذا الكلام، هذا قد يكون له قصد سيء في تحرير كلام الشيخ رحمه الله أو تأويله على تأويله، وقد يكون قاله عن جهل. مقصود أن كلام الشيخ صحيح ومعروف وليس خاصا بواحد بل هو عام لكل من يتصل بهذا الوصف. نعم. ما حكم التقديم على وظيفة الإمام؟ علما
ان المسجد لا يوجد
فيه إمام. اذا كان الانسان عنده أهلية للإمامة ويرى أنه أمثل من غيره وله قصد حسن أنه يؤم الناس ويطبق فيهم السنة والطمأنينة ويعلمهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وينصح لهم وما أتاه من المكافأة يكون تشجيعا له معينا لا فلا بأس. أما إذا كان ما تقدم إلا لأجل المال أو لأجل الوظيفة فهذا لا شك أنه على خطر، لكن إذا كان قصده وجه الله وأيضا الحصول على الوظيفة فهذا ليس له من الأجر والثواب إلا بمقدار إخلاصه لله، لكن لو قصد بعمله بالعبادة الدنيا فقط فهذا ليس له في الآخرة من خلاق، لكن هذا لا أصل من المؤمن، لا أصل من المؤمن ما يريد إلا الدنيا في عمله، لكن غير المؤمن يعني هذا يعني لا يصدر من المؤمن في الفرائض، صلاة الفريضة وصوم الفريضة قدم، لكن قد يحصل في غير الفرائض في النوافل مثلا أو في الجهاد أو في النوافل العبادات، أما الفريضة معلومة كل مسلم يعملها لله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل السكن في المدينة المنورة أفضل من السكن في مكة المكرمة؟
هذه المسألة فيه خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال السكن المجاورة في مكة أفضل ومن قال المجاورة في المدينة أفضل، ومن العلماء من قال كشيخ الإسلام ابن تيمية وهم محققون قالوا السكنى في البلد التي أصلح لقلبك، انظر ما كان أصلح لقلبك فهو أفضل. قد يكون صحيح مكة فاضلة صلاة فيها بعثة الصلاة والمدينة المسجد النبوي صلاة فيها ألف صلاة، لكن قد يكون الإنسان في بلد مثلا أصلح لقلبه، يعني يكون في بلد أو في مكان فيه تعظيم للسنة وفي طلب العلم وفي أمر معروف في نهي عن المنكر وفي دعوة إلى الله فيجد عنده نشاط وقوة ويقوى إيمانه فيكون هذا أفضل، لكن أصلح لقلبك وأخشع لك وأكثر لعملك الصالح في مكان هذا هو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما نصيحتكم لمن يدخن في هذه الليالي؟
نعم، ننصح أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن نقول هذه فرصة، فرصتك الآن، أيام فاضلة وأيام عظيمة، وأنت أيضا تصوم ساعات طويلة، فهذه فرصتك، اتق الله وخلص نفسك من هذا البلاء، فإن الدخان من الخبائث المحرمة، والله تعالى حل الطيبات، قال اليوم أحل لكم الطيبات، والخبائث محرمة، قال في وصف يحرم عليهم الخبائث، والدخان فيه ضرر في صحتك وإضاعة لمالك وأذية للمؤمنين الذين لا يشربونه، فاتق الله.
وبادر في التخلص من هذا البلاء واستربك العافية، ويكون عندك همة قوية حتى تستطيع أن تغلب نفسك. وهناك أيضا كذلك لا مانع من استعمال بعض العلاجات، وبعض المستشفيات عندها علاج المستوصفات الصحية، بعض الأدوية التي تكون سببا بإذن الله في ترك الدخان. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل: ما حكم الدعاء بالأدعية الواردة في أحاديث ضعيفة؟
إذا كان هذه الأدعية التي لا محذور فيها فلا بأس، ولكن لا تكون من الأدعية الواردة. إذا لو صح الحديث لا تكون من الأدعية الواردة، فالدعاء بالأدعية الواردة في الحديث الصحيحة مستحب، أفضل من الأدعية بالتي لم ترد. ويجوز الإنسان يدعي بأدعية ولو لم ترد في الحديث إذا لم يكن فيها محذور. وعلى هذا فتكون الأدعية أفضل الأدعية الأدعية التي في القرآن أو في السنة الصحيحة. ثانيا، يجوز الإنسان أن يدعو بأدعية مباحة لا محذور فيها. ثالثا، الدعاء بالأدعية التي فيها محذور لا يجوز. الدعاء بالأدعية التي جاء في أحاديث ضعيفة هذا في تفصيل، إن كان هذه الأدعية لا محذور فيها فالدعاء بها مباح، وإن كان فيها محذور فلا ينبغي. والدعاء بالأدعية التي ورد في الحديث الضعيفة ليست مثل مستحبة مثل الأدعية التي جاءت في الحديث الصحيح، ولكنها من جنس الأدعية المباحة. من جنس الأدعية المباحة إذا لم يكن فيها محذور يجوز الإنسان يدعو بأدعية مباحة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم، أما إذا كان فيها محذور فهذا ممنوع. ولكن الأدعية الدعاء بالأدعية الواردة في الحديث الصحيحة أو في القرآن العظيم أفضل. نعم.
يقول السائل: ما هو توجيهكم حفظكم الله لمن يكثر الكلام في العلماء ويتهمهم؟
هذه خطة ذميمة وهي من الغيبة، ولحوم العلماء مسمومة، لا يجوز الإنسان أن يغتاب الناس. الله تعالى بين أن الغيبة معصية ونهى عنها، ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكيف تموت، على من الأمور البشعة. هل يستطيع الإنسان أن يأكل لحما ميتا؟ فكيف إذا كان هذا اللحم الميت لحم الإنسان؟ فكيف إذا كان هذا الإنسان حكم مسلم؟ مرغيبة ذكر تاخف الناس، فلا يجوز أن يغتاب الناس ويتكلم فيهم، ولا سيما العلماء. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم في أعراض الناس، خصوصا الشباب الآن الذين يتكلمون في العلماء أو في غيرهم. الواجب عليهم أن يدعوا هذه الخطرة الذميمة، ونقبل على طلب العلم، ونفك الحكم على الأشخاص والنيات والمقاصد والكلام في العلماء والناس ولغيرهم. يقول العلماء وإن أشكل عليهم شيء يسأل عما أشكله، يسأل أهل العلم أو يسأل الشخص الذي رأى منه شيئا، يسأله بنفسه ويبين له. أما أن يتكلم في أعراضه في عرضه أو في غيبته أو يكون هذا ديدنه كما يفعل بعض الشباب والكلام في الناس وترك العلم وإضاعة الأوقات، وهذا لا شك أن هذا من الأمور المحرمة، ولا شك أن هذا حرمان عظيم كثير من الشباب حرموا طلب العلم بسبب التحزبات، يكون من الحزب الفلاني من الطائفة الفلاني أن يقول هذا أنت كذا أنت جامي أنت كذا أنت إخواني أنت تبليغي أنت كذا، وهكذا يقسم الناس حزبات أضاعت الأوقات عليهم وكان سببا في نقص دينهم وضاعت أوقاتهم بهذا وصاروا وحرموا طلب العلم. واجب على الشباب أن يقبلوا على طلب العلم ويحضروا مجالس العلماء والدروس العلمية ويقبلوا عليها ويتركوا هذه الحجارة والحزبات وكلام الناس. إذا صير عن ذلك يقول أنا متبع الكتاب والسنة، أنا من السنة والجماعة، أنا أعمل بكتاب الله وسنة الرسول وأطلب العلم ولا يتدخل في هذه الأشياء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل يجوز رفع اليد عند السلام على أهل المقابر؟
السنة إذا مر المسافر إذا مر المسلم بالمقبرة أن يسلم عليه يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا وبكم المستأخرين، الله ولا تحن أجرهم ولا تسلم بعدهم خدهم، ولا أحتاج رفع يدين، ما أحتاج رفع يدين. نعم. وكذلك إذا زار الميت وسلم عليه ودعا له، نعم سنة في حقه، ولا حزن رفع يديه. نعم يدعو يقول السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، غفر الله لك، الله اغفر له، الله وارحمه، يدعو له وينصرف. نعم
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول ما نصيحتكم لمن يزعج المصلين بنغامات الجوال؟
نعم ننصح هؤلاء بأن يتقوا الله عز وجل. أولا عليهم أن يتقوا الله أصحاب الجوالات، يجعلوا الصوت عادي، لا يجعلوا نغمات موسيقية. يتقوا الله، النغمات الموسيقية من الغنى المحرم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يكون في أمتي أناس يستحلون الحرى والخمر والحرى والمعازف، هذا من المعازف. والله تعالى يقول في كتابه العظيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء في تفسير هذه الآية أن ابن عبد الله بن مسعود قال والله إن لهو الحديث الغناء، والله إن لهو حديث الغناء، والله إن لهو حديث الغناء. والله تعالى قال في كتابه في غصب المؤمنين وقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، هذا من اللغو. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله ويغير نغمات الموسيقية في الجوال ويجعله صوت عادي أو يجعله هزاز. ثانيا عليه أن يغلق الجوال إذا دخل المسجد إذا كان في وقت الصلاة فلا يؤذي إخوانه المسلمين. وما يفعله بعض الناس الآن بالتساهل، تساهل الجوالات الآن تسمع النغمات في الصلاة تزعج الإنسان من هنا وعن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك، هذا من المصائب ومن البلاء. وقد كثر التنبيه، كثر الدعاة تنبهوا على هذا، وحت أصواتهم ونبهون لكن لا حتى لمن تنادي. كثير من الناس لا يبالي، وبعض الناس يقول نسيت لأن ما عندك اهتمام، لو عندك اهتمام ما نسيت. فالواجب على الإنسان يتقي الله. كيف يليق بالمسلم يأتي بنغمات الجوال نغمات موسيقية وفي المسجد وفي المسجد الحرام وفي وقت الصلاة؟ نسأل الله السلامة والعافية. لتعلم أنك تؤذي المؤمنين بذلك، وأنه متى التفتت قلوبهم على الله بسببك فإنك عاثر تتحمل الإثم. فاتق الله واحذر. نعم
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الترحم على أهل البدع وما حكم الصلاة عليهم؟
أهل البدع في تفصيل، إن كانت البدع مكفرة تخرجه من دائرة السبب الكفر فلا يجوز الترحم عليهم. إذا كان البدعة توصل كفر مثل بدعة الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، بدعة الرافضة الذين يعبدون البيت وكفروا الصحابة، بدعة مثلا القدرية الذين أنكروا علم الله وكتابة الأشياء، هؤلاء بدعتهم مكفرة تخرج من الإسلام، فلا يجوز الترحم عليهم ولا يجوز الصلاة عليهم. قال الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. أما إذا كانت البدعة بدعة ما تخرج من ملة الإسلام، بدعة معصية، فهذا مسلم يصلى عليه ولكن إذا تأخر عن الصلاة عليه بعض الأعيان بعض العلماء وبعض الوجهاء وصلى عليه بعض الناس فهذا حسن، يكون حتى تنفيذ للأحياء حتى لا يعمل مثل هذه البدعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض العصاة، على قاتل، جاء في الحديث أن النبي لم يصلي على قاتل نفسه وكذلك بعض العصاة. فإذا تأخر بعض الأعيان أو بعض العلماء بعض الوجهاء ولم يصلوا عليهم حتى يكون زجر للأحياء ألا يفعلوا مثل فعله فهذا حسن، ولكن عامة الناس يصلون عليهم لأنهم مسلمون. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ما حكم حلق اللحية وما حكم إسبال الثوب؟
حلق اللحية حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، حفوا الشوارب وأرخوا، وفي لفظ أرجو وفي لفظ وفروا، فهذه أوامر. وقد قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، والأمر للوجوب عند أهل العلم كما قال الإمام أبو محمد الحزم إن إعفاء اللحية واجب وإن حلقها حرام، نص العلماء على هذا. فلا يجوز أن يحلق اللحية، يتقي الله ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. وقد كان المشركون لا يحلقون لحاهم، يعتزون باللحى وهم مشركون، كانوا يشربون الخمر ولحاهم تقطر الخمر ولا يحلقونها. فالمسلم الذي أكرمه الله بالإسلام أولى بأن يوفر لحيته. وأما إسبال الثياب أو كون يجعل الثوب ينزل تحت الكعب فهذا لا يجوز، فالواجب رفع الإزار أو الثوب أو البنطلون أو المشلح يكون فوق الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار، هذا وعيد شديد للعلماء، ما كان تحت الكبير تأكله النار، لا تتحمل النار، رواه البخاري الصحيح. وإذا كان الخيلاء يكون أعظم. الحديث الآخر، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، فإذا كان للخيلاء يكون أشد، وإذا كان لغير الخيلاء متوعد أن تأكله النار. إن كان للخيلاء متوعد أن الله لا ينظر إليه، وإن كان لغير الخيلاء فمتوعد أن تأكل النار ما تحت الكعب. ويدل ومن الأدلة أيضا على تحريم الإسوان ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. متوعد لا يكلمه الله ولا ينظر إليه، ولا المسبل إزارة، يعني ينزل تحت الكعب. فلا ينسى أن يجعل ثوبه ينزل تحت الكعب، سواء كان ثوب إزار أو سروال أو بنطلون مشلح، الحد إلى الكعب. والأفضل إلى نصف الساق أو بعد نصف الساق، لحديث أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم، هل حف الشارب واجب؟
نعم، حف الشارب واجب. الحديث الأمر حف الشوارب وأرط اللحى، كما أن إعفاء اللحية واجب، فحف الشارب واجب، يعني بمعنى أنه لا يترك شاربه حتى يطول ويزيد أكثر من 40 يوم، لما جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس: وقت لنا في قص الشارب ونتف الأبط والاستحداد ألا نترك ذلك 40 أكثر من 40 يوما. الاستحداد يعني حلق العانة، في حلق العانة وقص الشارب وقص تقليم الأظفار ونتف الأبط ألا نترك أكثر من 40 يوما. ما تترك أظافرك أكثر من 40 يوم، ولا تترك شاربك ما تقص أكثر من 40 يوم، ولا تترك الأبط ما تنتف أكثر من 40 يوم، ولا تترك الشعر اللي حول الخشي حول الفرج استحداد، كل هذا يعني الحد 40 يوما. يجب أن تحف الشارب ولا تترك أكثر من 40 يوما.
نعم. ثالث يقول: ما حكم من يترك الصلاة على الجنازة يوميا؟ يترك الصلاة على الجنازة،
اللي يترك الصلاة على الجنازة فاته خير كثير، فوت على نفسه خيرا كثيرا وأجرا كثيرا. من صلى على الجنازة كان له قراط من الأجر، ومن تبع حتى تفل كان له قراط، قراريط كثيرة فوت على نفسه. لما قيل لابن عمر قال لما أبا هريرة قال: من صلى على الجنازة فله قراط، قال: فوتنا، لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطنا، فوت على نفسه خير كثير. نعم.
السلام عليكم. السائل يسأل يقول: تسبب خطأ في قتل أم وطفلها بسيارته، فما الحكم؟
إيش؟
يقول: تسبب خطأ في قتل أم وطفلها بسيارته، فما هو الحكم؟
عليه الكفارة والدية للأم وطفلها، عليه كفارة القتل وعليه الدية لورثتها، وإذا كان هو من ورثتها فلا يرث، إذا كان هو القاتل فلا يرث. نعم.
السلام عليكم. سائل يسأل يقول: هل يجوز البيع والشراء داخل الحرم وما الدليل؟
داخل الحرم، داخل مسجد الحرام يعني، لا يجوز البيع والشراء حتى في المساجد كلها، ما يجوز البيع والشراء في المساجد كلها، فكيف في المسجد الحرام؟ النبي يقول: من رأيتم يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم ينشد ضالة فقل: لا ردها الله عليك. ما في إنشاد الضالة ولا بيع ولا شراء في المساجد، بيت الله المسجد الحرام أعظم أعظم،
ولا
شحاتين
ولا أي شيء،
ها؟
ولا
اللي يشحده وكاذب حرام عليه، أما إذا كان محتاج مضطر فلا بأس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يشترط إتمام الحجة؟ لا يشترط إتمام الحجة، وإنما يشترط قيام الحجة. إذا قامت الحجة والدليل على الشخص وبلغه الدليل قامت الحجة، ولا يشترط فهمها. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ولم يشترط له إتمام الحجة. قال الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وقد قامت عليهم الحجة. فأخبر الله أنهم
لا يفهمون من الخطاب إلا كما يفهم تفهم الغنم من نعك الراعي اللي ينعك لها. إذا المؤذن يشرع المسلم أن يجيبه وأن يقول مثل ما يقول إلا في الحي على الحي الحي على الصلاة الحي على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صلاة الفجر لأن النبي قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول وجاء أنه في الحي على الحي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما قول المؤذن في صلاة الفجر والنوم قال بعض العلماء إن تكذيبه تقول صدقت وبرئت لكن هذا اجتهاد منهم والصواب أنك تقول مثل ما يقول الصلاة خير من النوم فالصلاة خير من النوم والصلاة خير من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحي على فيه هذه السفية. نعم نعم هذا قول لبعض ولو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبليغه والنبي صلى الله عليه وسلم تبليغه. الصواب ان الرسول هو الذي يرسل الى امه عظيمه فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم مثل نوح وهود وصالح وشعيب وموسى وعيسى ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. واما النبي هو الذي يرسل الرسول يرسل الى قوم كفار يؤمن به بعضهم ويرد دعوته بعضهم. والنبي هو الذي يرسل الى قوم مؤمنين يرسل الى مؤمنين وكلم بالعمل بالشريعه السابقه وقد اوحي اليه وحي خاص مثل انبياء بني اسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم بالعمل بالتوراة من داوود وسليمان ويحيى وزكريا. قال الله تعالى إن التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا. نعم لا هذا لا أقول هذه الآية فيها بعض الأصول ولكن آية خصال البر قال تعالى وَأَحِنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ هذه خصال الأصول. والأصل الثالث قال فإن كل شيء خلقناه بقدر. وأما هذه الآية فيها بعض الأصول. نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هؤلاء مستثنون قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق ما في السماوات والأرض إلا من شاء الله استثناهم الله إن شاء الله الحور والعين والوجدان باقوا في الجنة وكذا كان الواحد باقي استثناء الله في قوله إلا ما شاء الله الملائكة. نعم الروح تموت الروح محدثة كل شيء محدث المخلوقات كلها محدثة كلها مخلوقة بعد كل العالم كله محدث خلقه الله السماوات والأرضين والآدمين ومنها الأرواح فلا يقال أنها قديمة. أنا قول فلاسفة الذي يقول أنها الأرواح قديمة وينكرون أن يكون العالم حادث فهي مخلوقة. وأما قول تموت فلا تصير نريد بموت الروح أنها خروجها من الجسد نعم فيتم ونريد أنها تفنى فهي لا تفنى نريد أنها تفنى هي لا تفنى بل فهي باقية بعد خروجها إما في نعيم أو في عذاب. الروح باقية بعد خروجها إما في نعيم أو في عذاب. نعم باقية حتى يبعث الله الأجساد وتعود إلى أجسادها. نعم في خلاف في خلاف بين الحوض الصوتي ومع أقدام قيل الحوض قبل وقيل الصوت قبل والذي حقق بعض المحققين أن الترتيب يكون هكذا البعث ثم الحشر ثم بين يدي الاحتساب ثم الشفاعة ثم الحساب ثم الصراط ثم الحوض قبل ذلك ثم الميزان ثم الصراط ثم الجنة. قال بعض العلماء إن الميزان الصراط والأقرب إن الميزان أن الصراط الحوض قبل الميزان لأنه كان بعد الميزان لما ورد قوم على الحوض لأنه ثبت أنه زاد قوم غيروا وبدلوا لو كان بعد الميزان انحطت موازينهم ويعرفون أنهم لا يردون دل على أن الحوض قبل ذلك. نعم. وقيل طبعا قيل إن الصراط قبل الحوض وقيل الحوض قبل الصراط خلاف. نعم. الصواب ان الصراط الحوض هو الاول لان بعد الصراط خلاص صعود الى الجنه. نعم. هو الشهاده شهيد الشهيد بين النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد فضله عظيم جاءت الاحاديث كثيره فضل الشهيد وانه يجري عليه عمله وانه يحمل مفتان وأن رباط يوم في سبيل خير من صيام سنة وقيامها وأنه يأمر الشهيد يأمر الفتان. وقيل النبي هل يفتن الشهيد؟ قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة. كل أحد السيادة ممكن كافية ممكن السائل يرجع إليها في كتب الأحكام. نعم. سبق أن سؤال أرواح أجسادهم في الأرض وأرواحهم في حواقيط الخبز والأرواح والأجساد في الأرض والأرواح التي تنعم. نعم. إيش؟ ظاهر الحديث أن اللي يسقطون هو أنهم مع العصاة وأما الكفرة فذكر أهل العلم الشيخ ابن تيمية وغيره أن الكفرة ليس لهم حسنات حتى توازن وإنما يقررون على أعمال على ذنوبهم ثم يساقون إلى النار سوقا ولا يدعون على الصراط ولا يدعون على الصراط يساقون إلى النار سوقا ويتساقطون فيها نعوذ بالله. ومن يدعون على الصراط هم المؤمنون فالعصاة يسقطون والمطيعون ينجون. نعم. المؤمن والذي يزاد عن الصراط من غير وبدل أعوذ بالله من المرتدين وعين الله. الرسل قال واقفون قول الرسل اللهم صل وسلم والناس يدعون على الصراط قال نبيكم قائم على الصراط اللهم صل وسلم. نعم. الله أعلم يكون حاله المؤمن العاصي على خطر على خطر من دخول النار وعلى خطر من السقوط في النار وعلى فهو على حفظ. نعم.
جاهد.
مجاهد
نعم مجاهد نعم يقصد سفر الجهاد سفر إلا إذا كان في البلد إذا كان في البلد إذا كان في البلد أما إذا كان خارج البلد مسافر نعم
هذا إيش هل المجاهد
هل المجاهد ذكاء هو واضح كيف المجاهد إذا كان له مال يفعل إذا كل من عنده مال وحال عليه الحول بلغ النصاب يزكي هو مجاهد ولا مجاهد هذا المراد وما الذي يخرج المجاهد من الزكاة الزكاة فاجر ها لكن يخرج زكاة مال إذا كان له مال أو يوكل من يخرج عنه نعم نعم كم واحد. لا هذا شيء أخر معروف المجاهدين أحد الذي تدفع عليهم الزكاة إنما الصدقات المغرى والمساكين قال وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله نعم ها المصحى غير هكذا يمسح على الإمام وإذا كان طرف الناصية موجود يمسح على الناصية وعلى الإمام يعني فوقها ما يحتاج ينزعها يمسح على الواحد
والمواضع الإباحية ثم تاب ثم عاد ثم تاب وتكرم ذلك وهو يعلم أن الله عز وجل يراه في آخر الليل ولكنه يقول أن الله غفور رحيم هل هذا من الإصرار على الذنب استون جزاكم الله خيرا
نعم إن الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب فليعلم أن الله غفور رحيم وشديد العقاب قال سبحانه اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم والواجب على من وقع في ذنب أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يحذر من النكوص على العاقبين لأن الإنسان قد يقول يرجع إلى ذنب يقول أتوب قد لا يوفق للتوبة ليس كله لا أحد يوفق للتوبة قد يعود إلى الذنب ثم لا يوفق للتوبة فليحذر على الإنسان الحذر أن يجاهد نفسه للتوبة وأن يبتعد عن أسباب عن الأسباب التي توقعه في الذنب مرة أخرى احذر من النظر اصرف بصرك احذر من النظر إلى الشاشات وإلى الأماكن أماكن الفتنة ومواقع الريب اقطع هذه الأسباب التي تكون سببا في نكوصك على عقبيك لأن الإنسان قد لا يوفق للتوبة والنظرة أولا نظرة ثم كلام وسلام ثم لقاء ثم وقوع في فاحشة الواجب على الإنسان أن يبتعد عن الأسباب الإسلام منع كل وسيلة توصل إلى المعصية لما حرم الله الزنا منع من الوسائل والوسائل هي من وسائل الزنا النظر إلى المرأة الأجنبية الكلام معها الخلوة بها في الشارع أو في البيت أو في غرفة أو في السيارة أو في المصعد الكهربائي كلها من الخلوة المحرمة لا يخلون رجل من المرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ابتعد عن الأسباب لا تنظر إلى النساء لا تنظر إلى المواقع الإباحية لا تنظر إلى الدشوش لا تسمع على الأشرطة السيئة كف بصرك أعلو حتى تتم لك التوبة أما أن تطلق بصرك وتدخل في المواقع المشبوهة لا يخشى عليك من الرجوع وإذا رجع الإنسان لا يدري هل يوفق للتوبة ولا يوفق نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للتوبة النصوح.